الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفه وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. انتهى بنا الكلام إلى المؤيدات التي عرضها الشيخ قدس الله نفسه الزكية لتأييد دعوى أن قصد النية موجب، أن قصد المعصية عفوا ونية المعصية موجبة لاستحقاق العقاب، وذكرنا ثلاثة مؤيدات وبقي المؤيد الرابع وهو قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة أنها قد دلت على أن الدار الآخرة إنما قد جعلها الله تعالى للذين لا يريدون علوا ولا فسادا، وبمفهومها تدل على أن من أراد علوا في الأرض أو فسادا فلا آخرة له، وهذا يعني أن محض الإرادة والقصد والنية مما يترتب عليه استحقاق العقوبة، فهؤلاء بمجرد محض الإرادة إرادة العلو والفساد لا آخرة لهم، وهذا صريح وواضح جدا في الدلالة على المطلوب. إلا أنه قد ذكر هذه الآية ضمن المؤيدات لا ضمن الأدلة، وهذا يعني أن دلالتها غير تامة. فما هو وجه التأمل في دلالة الآية المباركة لتكون مؤيدة؟ يمكن أن يقال كما عن السيد الحكيم دام ظله في تعليقته على الرسائل بأن وجه التأييد هو كون المراد بالإرادة هو المعنى الكنائي، والمعنى الكنائي للإرادة هو العمل المتعلق لها، فحين يقال فلان أراد كذا يعني عمل كذا فعل كذا، هذا معنى كنائي للإرادة. أو كما ذكرنا سابقا بأن الإرادة كما تطلق على ماذا؟ كما تطلق على الصفة النفسانية فإنها تطلق أيضا على التلبس بالفعل أحيانا حين تحقيق المقدمات المرتبطة به. فعلى ذلك نقول بأن هذه الآية المباركة غير صريحة في أن متعلق العقاب والنفي عن الآخرة هو محض الإرادة، فلعلها الإرادة بمعناها الأوسع الذي يجامع العمل. وذكر بعض المحشين على الرسائل وجها آخر للتأييد، وهو أن الآية واردة في فرعون، وعلو فرعون في الأرض الذي ذمته الآية المباركة قد بينته آيات أخرى بأنه ادعاء الألوهية، وعلى ذلك فالآية أجنبية عما نحن فيه باعتبار أنها ناظرة إلى ادعاء الألوهية. ولكن هذين الوجهين يمكن أن يتوقف فيهما من ناحية الروايات الواردة في تفسير هذه الآية، حيث ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها، فيدخل تحتها يعني تحت الآية المباركة. الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها. وهذه الرواية تدل على أن محض النية ومحض الإرادة ومحض التوجه النفساني والرغبة النفسانية مما تترتب عليها ماذا؟ مؤاخذة واستحقاق للعقوبة. فإن الرجل حين يعجبه أن يكون شراك نعله أفضل من شراك نعل صاحبه أجود من شراك نعل صاحبه، فإن هذا العجب ليس إلا صفة نفسانية، ومع ذلك فإنه لمجرد وجود هذه الصفة عنده يكون داخلا ضمن الآية المباركة، مما يعني أن الإرادة في الآية ليس يراد بها معناها الكنائي كما ذكر سيدنا الحكيم دام ظله، وليس يراد بها خصوص الدعاء الإلهية كما ذكر بعض المحشين، بل يراد بها الإرادة التي تعم مثل العجب ونحوه، فلا يصح أن يذكر ذلك وجها للتأييد. ولكي يتضح وجه التأييد في الآية المباركة نحن نقول تارة ننظر للآية في نفسها وتارة ننظر للآية بلحاظ الروايات الواردة في تفسيرها. فإذا لاحظنا الآية بلحاظها في نفسها فإن الآية المباركة قد استخدمت مفهوم العلو في الأرض والفساد في الأرض، وهذا المفهوم بحسب الإصطلاح القرآني ظاهر في ادعاء منصب كبير جدا يوجب التسلط على العباد والتحكم في مقدراتهم، بحيث نتيجة هذا التحكم تسود الفوضى والفساد في النظام الاجتماعي العام. فمثل ذلك يعبر عنه علو في الأرض، فساد في الأرض. وأما مطلق المعصية فليس يعبر عنها بأنها ماذا؟ بأنها فساد في الأرض، وإنما يعبر بهذا العنوان عن هذا النحو من المعاصي الذي يكون فيه تكبر واستعلاء على نظام الله سبحانه وتعالى وعلى تشريعات الله وعلى المنظومة الدينية والتشريعية السماوية، ومحاولة التحكم في مقدرات الشعوب ومقدرات الناس. هذا بحسب اصطلاح القرآن هو ماذا؟ هو العلو في الأرض والإفساد فيها. وعلى ذلك فحين تقول الآية الذين يريدون، فهي ناظرة إلى أولئك الذين لهم مشروع يخططون لتنفيذه، وليست ناظرة إلى المعاصي التي يقوم بها بعض الأفراد بنحو اعتيادي، بل هي ناظرة لمن لهم مشروع ومخطط يسعون إلى تحقيقه، وهذا المشروع والمخطط ينتهي بهم إلى ماذا؟ إلى فرض كلمتهم على الناس والتمرد على منظومة الله سبحانه وتعالى. خب، هذا من أين نفهمه؟ الآية 205 من سورة البقرة، قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذه آية. الآية الأخرى الآية 33 من سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه أيضا واضحة في تطبيق هذا العنوان على من تمردوا على المنظومة الإلهية وسعوا في إفساد النظام الاجتماعي العام. آية 64 من نفس السورة أيضا مائدة: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فهم متمردون وطاغون، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحار أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. فهؤلاء الذين أخذوا على أنفسهم الطغيان في الأرض والتمرد على أوامر الله تعالى ونواهيه وإعلاء كلمة الكفر عبر عنهم بذلك. الأعراف 146 سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هنا لم يعبر بعنوان العلو لكن بعنوان التكبر في الأرض. تكبر في الأرض هو نفسه العلو في الأرض. من هو؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فهم الكفار المتجبرون. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأمثال هذه الآيات على أي حال كثير جدا. لاحظوا الآية 78 من سورة يونس والآية 4 من سورة الإسراء، قد ترقموها لا يحتاج أن أقرأها، والآية 4 أيضا من سورة القصص، والآية 36 من سورة العنكبوت، والآية 39 أيضا من سورة العنكبوت، والآية 20 من سورة الأحقاف، والآية 22 22 من سورة محمد صلى الله عليه وآله. كل هذه الآيات تكرس هذا المفهوم، ومثلها متعدد في القرآن الكريم جدا. فإذا نحن لو كنا وهذه الآية في نفسها فهذه الآية أجنبية أصلا عما نحن بصدده، وهو إثبات ماذا؟ إثبات استحقاق العقاب لأجل قصد المعصية. فإن هذه الآية ناظرة إلى أولئك الذين أخذوا على أنفسهم أن يتمردوا على نظام الله سبحانه وتعالى ويسعون إلى إشاعة الفوضى في النظام الاجتماعي ويسعون إلى إشاعة الفساد في النظام الاجتماعي. هؤلاء هم الذين يراد هم الذين يرادون من الآية المباركة، لا مطلق من أراد المعصية. وعلى ذلك تكون الإرادة في الآية المباركة بمعنى التخطيط للمشروع الذي يريدون الوصول إليه وليس بمعنى القصد الساذج. فالآية تكون على ذلك أجنبية عما نحن بصدده. هذا فيما لو لاحظنا الآية في نفسها. وإذا لاحظنا الآية بضميمة ما ورد فيها من الروايات فهنالك في الآية روايتان. الرواية الأولى ما ورد عن علي عليه السلام أنه كان يمشي في الأسواق وحده وهو وال، يعني حينما كان بحسب تعبير القوم كان خليفة، حينما كان واليا عليه السلام يرشد الضال ويعين الضعيف. ويعين الضعيف ويمر بالبياع والبقال. فيفتح عليه القرآن ويقرأ الآية المباركة إن الذين شنو؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم كان يقول نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس. وهذه الروايات تجامع ما استظهرناه من المفهوم القرآني لهذا العنوان. نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس، فالأشخاص الذين بيدهم الولاية على الناس وبيدهم القدرة، هؤلاء إما أنهم لا يعلون في الأرض ولا يريدون فيها فسادا فلهم الآخرة، وإما أنهم يستكبرون بمعنى أنهم ماذا؟ بمعنى أنهم من منطلق ولايتهم وقدرتهم يستكبرون على المنظومة الإلهية التي أرادها الله، يستكبرون على العدل الإلهي، يتحكمون في مقدرات الناس ويعيثون في الأرض فسادا. فمدلول الرواية هو نفسه ما استظهرناه من الآيات القرآنية. وبذلك أيضا لو كنا نحن وهذه الرواية أيضا لا مشكلة عندنا. والرواية الثانية هي الرواية التي سبق وأن قرأناها عن أمير المؤمنين عليه السلام: الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها. ومن الواضح أن هذه الرواية تفيد أن مصادق هذه الآية أوسع ممن ذكرتهم الرواية الأولى، فإن الآية بمقتضى هذه الرواية تنطبق حتى على من كان له نحو عجب وإرادة ورغبة نفسانية بأن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه. وهذا يعني أن مفهوم الآية مفهوم عام وليس مقصورا على ما ذكرنا. خب، حينئذ نقول بأن الروايتين ولا يوجد غيرهما في تفسير هذه الآية، بأن الروايتين من حيث السند ضعيفتان، بل الظاهر أن كلتا الروايتين عاميتان أيضا. وعلى فرض الإغماض عن هذه الجهة بحيث نقول بأن هاتين الروايتين لا تعارض بينهما، فإن الرواية الأولى غاية ما تفيده أن مورد نزول الآية هو ماذا؟ هو الولاة وأهل القدرة. ومن الواضح جدا أن مورد النزول لا يوجب ماذا؟ لا يوجب تضييق دلالة الآية المباركة، لا يوجب تضييق المدلول، فإن مورد النزول، فإن الآيات القرآنية كثيرا ما تنزل في مورد معين، ولكن مدلولها يكون ماذا؟ يكون عاما. وعلى ذلك فلا يبقى بين الآية بين الروايتين أي تعارض. وإذا كان لا تعارض بينهما فحينئذ هل يمكن القول بأن الآية المباركة تتسع لكل من قصد معصية؟ نقول مع ذلك لا يمكن. لماذا؟ لأنه من الواضح أن توسعة دائرة الآية المباركة ببركة الرواية الثانية، إنما هي للمتكبر، والذي يريد أن يكون متميزا على غيره بحيث يزعجه أن يكون شراك نعلي صاحبه كأجود من شراك نعله، فهذا المتكبر داخل ضمن الآية المباركة. وإلغاء الخصوصية عن المتكبر وتعميم الآية لكل أصناف المعاصي وأصناف القصد والرغبات النفسانية لا يمكن المساعدة عليه، إذ يحتمل أن تكون للكبر خصوصية، وإلغاء هذه الخصوصية يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. وعلى ذلك فإننا نقول بأن غاية ما تدل عليه الآية إذا ضممنا إليها الرواية هو المؤاخذة واستحقاق العقاب على ماذا؟ على صفة الكبر، على الرغبة النفسانية المعبرة عن الكبر عند الإنسان، ولا يستفاد من الآية المؤاخذة على مطلق نية المعصية، على مطلق قصد المعصية. ولعل الخصوصية لصفة الكبر من ناحية أن هذه الصفة إذا ترقت عند الإنسان بحيث بلغ الإنسان إلى مرتبة يلاحظ فيها حتى شراك نعل صاحبه، ويريد أن يكون متميزا على غيره حتى في هذا المقدار، فهذا يعني أن صاحب هذه الصفة قد بلغ مرحلة عالية، وهذه المرحلة تؤول بحسب العادة إلى التمرد على الأنظمة الإلهية، فتلتقي حينئذ الرواية أيضا مع المضمون الذي استظهرناه من الآيات القرآنية. فالمؤاخذة على صفة الكبر بلحاظ ما تؤول إليه، وحينئذ إلغاء الخصوصية عن هذه الصفة بلا دليلين. وعلى أي حال، فالنتيجة التي توصلنا إليها هي أن هذه الآية المباركة لا دلالة لها على الاستحقاق، استحقاق العقاب على مطلق ماذا؟ على مطلق قصد المعاصي ونيات المعاصي. بهذا يتم الكلام حول المقام الأول، وهو استعراض النصوص المرتبطة بالتجري القصدي، سواء النصوص التي دلت على العفو عنه أم النصوص التي دلت على عدم العفو عنه. فحينئذ ينتهي يصل بنا الكلام إلى المقام الثاني، وهو معالجة التعارض بين هذه النصوص. فإن صنفا من هذه النصوص قد أثبت لنا ماذا؟ قد أثبت لنا أن الذنوب، أن قصد المعاصي معفو عنه، والصنف الثاني قد أثبت لنا أن قصد المعاصي ليس معفوا عنه، فنحتاج حينئذ إلى معالجة التعارض بينهما. طبعا على ضوء ما بينا عند عرض الصنف الثاني من النصوص بطوائفه المتعددة وبمؤيداته، فلا تعارض في البين، لأننا قد أثبتنا بأن شيئا من طوائف الصنف الثاني لا يدل على ماذا؟ لا يدل على استحقاق العقاب على قصد المعصية، فعلى ذلك لا تصل النوبة إلى التعارض. ولكن بناء على ما أفاده الشيخ وعلى الله مقامه من استظهار دلالة تلك الطوائف على المؤاخذة على قصد المعصية، حينئذ نحتاج إلى معالجة التعارض. وقد أفاد الشيخ قدس الله نفسه في المقام وجهين لمعالجة التعارض، وأفاد في مطارح الأنظار وجها ثالثا. الوجه الأول من الوجوه الثلاثة هو أن يحمل الصنف الأول من النصوص على ما لو قصد الإنسان المعصية ثم ارتدع عنها بنفسه، ويحمل الصنف الثاني من النصوص على ما لو قصد الإنسان المعصية ولكنه لم يرتدع عنها حتى عجز عنها، باعتبار أن كلامنا هو في أين؟ كلامنا في التجري القصدي، لم يتحقق فعل. فحينئذ نقول بأن الطائفة الدالة على العفو يراد بها من قصد المعصية وارتدع عنها باختياره، ولكن الطائفة الثانية أي الصنف الثاني محمول على من قصد المعصية ثم حصل له ما يعجزه عن فعلها ولم يرتدع عنها باختياره، وإنما ارتدع بواسطة ما أعجزه عنها، فيعاقب على قصد المعصية وذاك لا يعاقب. وأشكل عليه المحقق النائيني على الله مقامه وتبعه المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية والحق معهما، بأن هذا الوجه من وجوه الجمع بين الصنفين وجه تبرعي لا شاهد عليه. والوجه الثاني الذي أفاده قدس الله نفسه هو أن يحمل الصنف الأول على محض الإرادة وقصد المعصية، ويحمل الصنف الثاني على من قصد المعصية وشرع في بعض مقدماتها وهذا الوجه أيضا أورد عليه المحقق النائيني بأنه وجه تبرعي، ولكن يمكن أن يقال بأن له شاهد جمع، وهو الرواية التي تقدمت عن النبي صلى الله عليه وآله بني لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر عشرة، غارسها وحارسها وعاصرها إلى آخره. فإن هذه الرواية تدل على ماذا؟ ناظرة إلى من نوى المعصية واشتغل ببعض مقدماتها، ولكن الإنصاف بأن هذه الرواية ناظرة إلى مورد خاص فلا يمكن تعميمها إلى سائر الموارد التي دلت الروايات على المؤاخذة فيها واستحقاق العقاب لمجرد قصد المعصية. وبعبارة أخرى، ليس لسان هذه الرواية لسان الحديث عن مطلق المعصية حتى تكون شاهد جمع، بل هي تتحدث عن خصوص معصية شرب الخمر، فلا تصح أن تكون شاهد جمع للروايات التي تتحدث عن نية سائر المعاصي. صار معلوما؟ فهذا الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو أوجه الوجوه ما ذكره في مطارح الأنظار من أن روايات العفو ناظرة إلى التفضل، بينما روايات بينما الصنف الثاني ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى الاستحقاق. فالشيخ الأعظم قدس الله نفسه يقول هنالك ماذا؟ يقول هنالك بالنسبة إلى قصد المعصية جهتان. الجهة الأولى هي جهة الاستحقاق، استحقاق العقاب، والجهة الثانية هي ماذا؟ جهة فعلية العقاب. والروايات التي تتحدث عن وجود عقاب ليست تتحدث عن فعلية العقاب، وإنما تتحدث عن استحقاق العقاب، أن التجري القصدي موجب لاستحقاق العقاب، إلا أن الله سبحانه وتعالى تفضلا منه وكرما قد ماذا؟ قد ألغى الفعلية. ولعل هذا يظهر من الروايات التي ذكرناها في البداية. شوفوا، لاحظوا عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام: إن الله جعل لآدم في ذريته أن من هم بحسنة فلم يعملها كتب له مثلها. وقلنا بأن ظاهر هذا التعبير إن الله جعل لآدم في ذريته هو ماذا؟ هو السنة الكونية لله سبحانه وتعالى في ذرية آدم. فظاهر هذا اللسان هو أن الله سبحانه وتعالى من باب التفضل، من باب المن والكرم والجود والعطاء، قد من على هذه الذرية بأن ماذا؟ بأن المؤاخذة الفعلية على القصد قد رفعها عنهم. وعلى ذلك تكون هذه الروايات ناظرة إلى مرحلة، بل إن هذه الروايات أصلا روايات العفو لا معنى لها إلا أن يكون هنالك استحقاق. لو لم يكن هنالك استحقاق فإن العفو لا وجه له حينئذ. ولذلك يقال تلك الروايات ناظرة إلى الاستحقاق، وهذه ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى العفو. وحينئذ نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن التجري القصدي لا يوجد دليل من الشرع على ماذا؟ على وجود عقاب فعلي عليه. وحينئذ يكون حكم التجري القصدي بنظر الشيخ هو نفسه حكم التجري العملي، فكلاهما لا يوجبان استحقاق العقاب. وهنا بعضهم ذكر بأن هذا المطلب يدل كأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية أراد أن يترقى، أراد أن يعدل عما ذكره سابقا. فإنه ذكر سابقا بأن التجري العملي لا عقاب عليه، وكان ذلك حكمه بمقتضى العقل، أن العقل لا يحكم بوجود عقابه، إلا أنه هنا أراد أن يصل إلى نتيجة أخرى، وهي حكم الشرع بوجود العقاب على التجري. تقول خب هو هنا لا يتحدث عن التجري العملي وإنما يتحدث عن التجري القصدي، ويقول خب حينئذ يصح التمسك بدليل الأولوية، فإن التجري القصدي إذا كان موجبا للعقاب فالتجري العملي موجب للعقاب ماذا؟ من باب أولى. فيدل ذلك على أن الشيخ أراد أن يثبت ماذا؟ أراد أن يثبت حرمة التجري العملي شرعا، وإن كان الدليل عقلا قاصرا عن إثبات الحرمة، إلا أن الأولوية على ضوء ما ذكرناه لا تجري أصلا، لأن الشيخ قدس الله نفسه الزكية من خلال ما ذكرناه قد انتهى إلى عدم حرمة التجري القصدي، فلا يأتي دليل الأولوية حينئذ. صار معلوما؟ لا لا، إثباتي دليل إثباتي مو دليل ثبوتي، إلا أن الدليل الإثباتي قد يكون عقليا قد يكون نقليا، فالدليل العقلي كان قاصرا فهذا صار دليلا نقليا، ولكنه كما ذكرنا ليس بتام من عند الشيخ، فعلى ذلك التمسك بدليل الأولوية في غير محله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.